بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 16 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والبدء بإذن الله عز وجل من كتاب النكاح. تفضلوا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب في النكاح لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه كأنهم تقالوها فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم يحدث عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداقة، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش وقال: حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم. لقي عثمان رضي الله عنه في خلافته، لقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قدم عبد الله من الكوفة حاجا، فقال له أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، لي إليك حاجة، يعني أريد أن أتحدث معك في أمر خاص. فلما خلا به قال له: هل لك في أن أزوجك فتاة بكرا تذكرك بعض ما مضى، يعني من شبابك؟ فرأى عبد الله بن مسعود أنه لا حاجة له في الزواج لكبر سنه رضي الله عنه، ولذلك بوب البخاري هنا قال: وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ فالأصل أن الذي لا أرب له، يعني لا حاجة له في النكاح، لا يتزوج. ذلك لأن الزواج حق للطرفين، للزوج والزوجة، فلا ينبغي للإنسان أن يتزوج امرأة وهو لا يستطيع أن يعفها، لا يستطيع أن يعفها. ولذلك حين رأى ابن مسعود أنه لا حاجة له في الزواج، نادى تلميذه علقمة قال: تعال. فلما أقبل سمعه يقول لعثمان رضي الله عنه: لئن قلت ما قلت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب؟ ما قال يا معشر الرجال، ذلك لأن الشباب أكثر حاجة للزواج من غير الشباب. أما من كان كبيرا في السن وقد ذهب منه قوة الشباب فالأصل أنه لا يتزوج إلا إذا علم من نفسه أنه يستطيع أن يعف المرأة، وإلا لا يتزوج حتى لا يضر بها، حتى لا يلحق الضرر بها. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال: عبد الله، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
والواحدة هي سودة رضي الله عنها، ذلك لأنها تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حجه حين كان في ذي الحليفة، حين خرج حاجا في حجة الوداع، صلى الظهر كما قلنا مرارا في مسجده هنا، ثم خرج إلى ذي الحليفة فأدركته صلاة العصر هناك، فصلى العصر قصرا وبقي إلى المغرب، فصلى المغرب حين غربت الشمس، ثم بقي حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء، ثم طاف على نسائه بغسل واحد. ابتدأ بعائشة رضي الله عنها كالمودع لهن، لأنه سينقطع عن نسائه حتى يتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يحل للمحرم أن يأتي النساء ما دام محرما، فطاف على نسائه بغسل واحد، هكذا روى أنس. فقيل له: أو كان يطيق ذلك؟ هل يطيق ذلك، يعني يطيق أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟ فقال: إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا. إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا صلى الله عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري وقال: حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر هذه الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه لا يحل لإنسان أن يجمع بين أكثر من 4، لا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصوصيته أن الله أباح له أن يجمع أكثر من 4 نسوة، فقال الله لنبيه: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعنده 9 نسوة. أما غيره فلا يجوز له، غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من 4، فخير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
نعم، كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب، في قوة الشباب، والإنسان إذا كان شابا فتيا فإنه يحتاج إلى امرأة. فكانوا شبابا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء، فقالوا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فما أذن لهم. وفي حديث عثمان بن مضعون قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل فلم يأذن لنا، قال ولو أذن لنا لاختصينا. نعم.
قال باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة. قال باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر.
فاختصي في الهندية فاختصر بالراء هكذا. نعم. هذا لأن أبا هريرة كان شابا فتيا فقيرا لا مال له، قدم المدينة وهو ابن 26 سنة، قدم المدينة وهو ابن 26 سنة، فكان فقيرا يسكن المسجد، يسكن الصفة، وكان نقيب أهل الصفة، وأهل الصفة كلهم فقراء، وكان عددهم ما بين 80 إلى 120 و100، يعني يزيدون أحيانا وينقصون أحيانا، فإذا نقصوا بلغ عددهم إلى 80 رجلا، وإذا زادوا ربما بلغوا 120. هؤلاء فقراء المهاجرين ليست لهم زوجات ولا بيوت ولا أهل ولا أسر، ما عندهم بيت، فيسكنون المسجد. فكان أبو هريرة منهم، وكان فقيرا معدما لا يجد ما يأكله حتى أنه يصرع من شدة الجوع، فقال يا رسول الله أنا شاب فتي ولا أجد ما أتزوج عليه وأخشى أن أقع في العنة، هل أختصي؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله مرة أخرى فسكت عنه، فسأله الثالثة فقال يا أبا هريرة قد مضى القلم بما قضى الله عز وجل، فاختصي إن شئت أو ذر، يعني لن يتغير شيء، ما قدره الله كائن، يعني اصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولذلك الشاب إن وجد مالا فإنه يتزوج، فإن كان فقيرا لا يجد، خاصة في زماننا هذا صارت أمور الزواج عسرة، فإنه يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني فعل الصوم كفعل الوجع، والوجع أحد نوعي القضاء على الفحولة في البهائم، كانوا إذا أرادوا أن يقضوا على فحولة الذكور من البهائم كالغنم والبقر والإبل حتى يسمن ويطيب لحمه ولا يكون منتنا الرائحة، الغنم التيس إذا استفحل صار كريه الرائحة، لا يوكل لحمه لأن لحمه يكون منتنا ويضعف، فكانوا يقضون على فحولته فيقوى ويسمن ولا تكون فيه رائحة كريهة. والقضاء على فحولته يكون بأحد أمرين، إما بالوجئ وإما بالخصي. والاختصاء معروف هو نزع أنثيي الذكر، وأما الوجئ فهو الوجئ هو الدق، فكانوا يضعون حجرا تحت خصيته ثم يدقونه بحجر آخر حتى تذوب الخصيتين، وعندها يقضى على فحولته. يعني الصوم عمله كعمل الوجئ، قال فإنه له وجاء، وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشيطان من نار، خلق من نار، فإذا جرى من الشاب مجرى الدم أثارت جريانه شهوة الشاب، فالقضاء على حرارة الشهوة بالصوم فإذا صام ضيق على الشيطان من مجاري الدم، فيعسر عليه أن يجري في عروقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام وما أكل وما شرب ضعف، فإذا ضعف فترت قوته وبالتالي تقل شهوته. ولذلك هذه نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم للشباب، إذا استطعت أن تتزوج سارع إلى الزواج، وإن كنت لا تستطيع خاصة في زمان كزماننا كثرت فيه الفتن والمغريات والإثارات التي تثير الشهوة، غض بصرك عن الحرام وأكثر من الصوم، صم الاثنين والخميس، صم أيام البيض، وإذا رأيت أن ذلك أيضا لا يضعف شهوتك صم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ويوسع عليك فتتزوج بإذن الله. نعم تفضلوا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها لم ينكح
أسهر بعدين. الله يجزاك خير، صرت أشرب الشاي هنا الشاي الأخضر وأواصل إلى الفجر، ففكرت أن لا أشرب الشاي، متى ما شربت الأتاي إلى الله من شرب الأتاي أتوب، الأتاي الشاي الأخضر مو هكذا يقول الشناقطة، فصرت إذا شربت الشاي الأخضر هنا ما يأتيني النوم، والإخوة ما شاء الله كل يأتي بكأسة شاي يضعها هنا وأنا أستحي من الجميع، فكل ما وضع هنا صرت أشرب، وبعدين أواصل إلى الفجر، وفي الصباح أقعد في الدوام وأنا أنعس، ففكرت أن لا أشرب الشاي أبدا لأن الشاي الأخضر يؤثر علي ما يأتيني النوم. نعم تفضلوا.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله إذا كنت مسافرا وأنت على راحلتك فجئت إلى واد فيه شجر قد أكل منه، يعني أكلت منه الدواب، وشجر لم يأكل منه بعير، أكنت ترتع بعيرك في هذه الشجرة التي أكل منها؟ قال: لا في تلك. فكأنها تقول يعني أنا بكر، ما أخذت بكرا سوايا. وصدقت رضي الله عنها، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، هي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار البخاري إلى حديث قد ذكره بطوله قبل حين مرضت مرض الوفاة، حين أدركتها الوفاة ودخل عليها ابن عباس رضي الله عنها فصار يعدد مناقبها، فذكر مما ذكر قال: ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سوى عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضيه.
نعم، هذا قبل أن يتزوجها في مكة حين توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عدة مرات في ليال متعددة يرى ملكا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، يحمل في يده قطعة من حرير، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب وإذا داخلها عائشة رضي الله عنها، فيقول له الملك هذه امرأتك، هذه زوجتك، فيقول إن يكن من عند الله يمضه، يعني إذا قدر الله شيئا، إذا قدر الله شيئا أمضاه. نعم.
قال: باب الثيبات. وقالت أم حبيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلاحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: حدثنا آدم قال:
نعم.
حدثنا
الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الزواج من الأبكار، لأن البكرة ما رأت غيرك، إذا تزوجتها ما رأت غيرك، أما إن تزوجت ثيبا قد جربت، يعني تزوجت غيرك، ربما تذكرته وربما عيرتك به، خاصة يعني بعض النساء فيهن هذه الطبيعة، تقول: رحم الله أيام فلان كان يفعل كذا وكذا، وربما أذاقها الويل، لكن عشان بس تقهرك تقول: فلان كان طيب وابن حلال، خاصة لو كان ميتا، أما لو كان مطلقا ربما تستحي عشان تقول لها: إذا كان طيب ليش طلقك، ليش خرجتي منه، لكن إن كان ميتا تقول: الله يرحم أبو فلان، والله كان خيرا منك، كان أفضل منك، كان كذا، فدائما تتذكر. ولذلك الأصل أن يتزوج الإنسان بكرا، إلا إن كانت ثم مصلحة راجحة في الزواج من الثيب، كحال النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها، جعل الله له فيها خيرا كبيرا وكثيرا، كانت خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل، هي التي آزرته وشدت من أزره، وكانت خير عون بعد الله له. وكذا حين تزوج بقية أمهات المؤمنين كانت هناك مصالح، لما توفي، لما تأيمت سودة رضي الله عنها واساها صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا هناك مصلحة راجحة لجابر بن عبد الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك متعجل؟ هم عائدون من سفر من غزوة، وإذا جابر يتعجل في أن يدخل المدينة، فسأله عن سبب عجلته، فقال: يا رسول الله، أنا حديث عهد بعرس، يعني كنت عريس وخرجت معك، والإنسان يشتاق إلى زوجي، خاصة إذا كان حديث عهد بعرس. الشيخ يهز راسه الأخ كأنه حديث عهد بعرس وحرم من أهله، أسأل الله أن يجمع بينك وبينها في عافية. إيش كنت أقول؟ نسيت أنا. جابر، أيوة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم متعجل يريد أن يرجع إلى المدينة، فسأله قال: يا رسول الله، أنا حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب. وجابر شاب صغير، تو أبوه توفي يوم أحد وهو شاب صغير، فقال: ثيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ فقال: يا رسول الله، هلك أبي وترك لي 9 من البنات، 9 أخوات، والأم ميتة من أول، يعني ماتت قبل الأب، فلما مات الأب أيضا لا أب ولا أم، والبنات صغار وهو صغير، شاب صغير، طيب من يجمعهم؟ ولو تزوج بنتا صغيرة جمع إليهن مثلهن، خرقاء صغيرة، لكن تزوج امرأة كبيرة أكبر منه، هي كانت أكبر منه وقد تزوجت وعندها دربة وعندها خبرة في تربية الأطفال، تكون كالأم لهؤلاء البنات 9، تمشطهن وتصلح من شأنهن وتربيهن، وأيضا تعلمهن أمور الزواج إذا تزوجن في الغد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت، ودعا له بالبركة. فإن كانت ثم مصلحة راجحة لا بأس أن يتزوج الإنسان الثيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها، لكن الأصل أن يتزوج الإنسان البكر. نعم. فإن لم يجد فلا بأس بالثيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمرو بن دينار. فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: باب تزويد الصغار من الكبار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال.
نعم، يعني يجوز أن يتزوج الكبير الصغيرة والصغير الكبيرة، على أن يكون هذا الكبير يستطيع أن يعفها، يستطيع أن يعفها. فإذا تزوج الكبير الصغيرة لا إشكال في هذا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر من أبي بكر رضي الله عنه، تزوج عائشة رضي الله عنها، وكذا تزوج وهو صغير من هي أكبر منه حين تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها. فلا بأس أن يتزوج الصغير الكبيرة والكبير الصغيرة. أسامة بن زيد كان صغيرا، قلنا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 17 سنة، وقبل ذلك بسنين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بكر ما سبق له أن تزوج، زوجه من فاطمة بنت قيس، وهي امرأة كبيرة، امرأة كبيرة وطلقت، كانت ثيبا وزوجها، قال: انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. فلا إشكال في هذا إن كان بينهم توافق، إذا كان بينهم توافق واتفاق لا بأس أن يتزوج الصغير الكبيرة والكبير الصغيرة. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها.
قال: خذها من غير شيء، يعني بلا تعب، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة، يعني كان الرجل من العراق من الكوفة يرحل إلى المدينة من أجل حديث واحد يتلقاه عن الصحابة أو عن التابعين، فيتحمل المشاق والمتاعب، يركب البعير شهرا من العراق إلى المدينة في زمن التابعين كي يسمع الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كبار التابعين. يقول: خذها بلا تعب، أخذت حديثا كاملا بلا تعب ولا مشقة ولا سفر. وأقول: ونحن هنا نجتمع ونقرأ عشرات الأحاديث في مجلس واحد بلا تعب، وهذا من تيسير الله لنا والحمد لله. نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ عشرات الأحاديث في مجلس واحد بلا مشقة، وجزى الله عنا سلفنا كل خير. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتابع الأتباع كانوا يسافرون الليالي والأيام والأسابيع والشهور بل السنين يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعضهم هلك في الطريق ومات من الجوع والعطش. وكم من عالم وإمام هلك في الطريق وهو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات جوعا وعطشا. وقلت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب قدم المدينة مع أمه حين خرجت للحج ومع أخيه أحمد وهو ابن 16 سنة، فاستاذن أمه أن يبقى لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، وما عاد إلى بلده بخارى إلا قبيل وفاته بقليل. وذكرت لكم أن الإمام عبد الله بن منده رحمه الله تعالى جمع حديث بلاده، يعني علماء بلده في بلاد ما وراء النهر، ثم ارتحل يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وهو ابن 20 سنة، وعاد وهو ابن 65 سنة، عاد وهو ابن 65 سنة، فكانت رحلته 45 سنة. فكان قلت لكم سابقا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى مصر من أجل حديث واحد، حين بلغه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي أحد ممن سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عقبة. وعقبة أين؟ في مصر. وأبو أيوب أين؟ في المدينة. فاشترى راحلة وركبها وسار شهرا، يعني من المدينة إلى تبوك إلى بلاد الشام، ثم دخل إلى سيناء، ما فيه طريق إلا هذا، ومن سيناء دخل إلى مصر وذهب وسمع هذا الحديث على باب عقبة وما دخل بيته، ثم قفل راجعا، شهر رايح وشهر جاي. ومثل ذلك فعل جابر بن عبد الله صاحبنا الذي مر معنا قبل قليل، حين أراد أن يسمع حديث الحشر من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وعبد الله بن أنيس في أقصى بلاد الشام، في أقصى شمال بلاد الشام، أيضا ركب راحلته من المدينة إلى بلاد الشام حتى أتى دار عبد الله بن أنيس وسمع منه حديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، سمع منه الحديث على باب بيته ورجع. فكان الرجل يرحل من أجل سماع حديث واحد الأيام والليالي، وربما ركب بعيرا، يعني ما يركب سيارات ولا طيارات مكيفة، إنما على البعير، وربما مشى على قدميه، ربما يمشي على قدميه آلاف الفراسخ، آلاف الكيلومترات مشيا، كانوا يمشون مشيا. وسبق أن ذكرت لكم ما ذكره الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في تقدمة كتابه الجرح والتعديل، وهذا الكتاب من أنفس كتب الرجال، كتاب الجرح والتعديل، في تقدمة الكتاب ترجم لجملة من الأئمة الكبار، ومنهم ترجم لأبيه الإمام أبي حاتم الرازي، قلت لكم هذا سابقا، وذكر أنه خرج من الري، والري في بلاد فارس ذكرت لكم، بعد أن أخذ علم بلده فدخل العراق وجال في مدن العراق، ثم خرج منها إلى الشام ثم إلى الحجاز، كل ذلك مشيا، ثم إلى اليمن، ثم عاد إلى الحجاز، ثم ركب البحر، بحر القلزم، وذكرت لكم قصته حين أصيب بجنابة كيف اغتسل حتى دخل مصر، ومن مصر خرج وذهب يطوف في بلاد شمال إفريقية حتى وصل إلى طنجة. أين طنجة هذه؟ في أقصى المغرب، في أقصى المغرب، يعني طنجة هذه، أنا طبعا ما ذهبت إلى المغرب، لكن فيما سمعت أنها تطل على البحرين، تطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، على المحيط الأطلسي. كل هذا مشي، ثم عاد مشيا إلى مصر، ثم إلى بلاد الشام، ثم صعد إلى الشمال، ثم وصل إلى الموصل، ثم عاد إلى العراق من فوق، ثم عاد إلى بلده. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا حتى يجمع لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مقابل دنيوي، يعني ما أحد يقول له لك راتب شهري أعطيك كذا وكذا، ولك مثلا من المال كذا، ما فيه، لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل، وهذا الظن فيهم، ما يريدون إلا وجه الله، ولذلك أحيا الله ذكرهم هؤلاء الأئمة الكبار. كان الرجل يرحل ويرتحل. الإمام أحمد كم وكم سافر وسار على قدميه آلاف الأميال وما عنده شيء، لما خرج من بغداد يريد أن يسمع من عبد الرحمن من عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، ومعه يحيى بن معين، معه يحيى بن معين، خرج وما عنده فلوس، ما عنده مال إلا جلود مدبوغة كان يبيعها وينفق في الطريق، حتى انتهت الجلود، وصل إلى مكة حتى هذا ما عنده، ما عنده. وأثناء الطواف قالوا نحج ثم نذهب إلى صنعاء ليسمعوا من عبد الرزاق، وأثناء الطواف وإذا بهم يرون عبد الرزاق بن همام يطوف بالبيت. طبعا الإمام أحمد ما يعرف عبد الرزاق، يعني ما رآه قبل ذلك، يعرفه اسما لكن لا يعرف شكله. وأما يحيى كان لقيه، ففرح يحيى حين رآه وقال أبا عبد الله هذا عبد الرزاق، هذا مقصدنا، نحن خرجنا من بغداد نقصد هذا الرجل، والله عز وجل يسر لنا الأمر واختصر لنا نصف الطريق، نصف الطريق. فسلموا عليه في المطاف، وقال يحيى لعبد الرزاق هذا أخوك أحمد بن حنبل، فسلم عليه، وعبد الرزاق يعرف الإمام أحمد، يسمع عنه وإن لم يكن لقيه، وأحمد يعرف عبد الرزاق وإن لم يكن لقيه وخرج من أجله، فقال له يحيى الحمد لله الله عز وجل كفانا المؤونة نسمع منه. قال لا والله لا أسمع منه حرفا واحدا. ليش يا أخانا؟ قال لا أغير نيتي، نيتي حين خرجت من بغداد أن أسمع على عبد الرزاق في صنعاء، والله لا أغير نيتي، لا أسمع منه حتى يرجع إلى صنعاء وأرتحل إليه. طيب يا أخي ما عندك فلوس أنت، الجلود اللي جابها معه من بغداد قضت خلصت. قال لا والله لا أسمع منه حتى يرجع إلى صنعاء. طيب الحمد لله كفانا الله المؤونة. ما رضي أن يسمع منه شيئا حتى انتهى الحج وقفل عبد الرزاق وقال ليحيى الله عبد يحيى عنده نفقته، أحمد ما عنده شيء، فآجر نفسه للقافلة يعني يكون خادم في القافلة، يشد الأحمال يشيل الأغراض يضعها على الإبل ويربط ويخدم، يعني خادم في القافلة ويسير على قدميه، المهم يسمح له أن يسير معهم ويطعمونه، يعني الأجر هو شبع بطنه رضي الله عنه. وخرج معهم حتى أتى صنعاء ولازم عبد الرزاق وسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كم كانوا يتحملون المشاق من أجل سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها وكتابتها وحفظها وروايتها بعد ذلك. ونحن الحمد لله يسر الله لنا هذه الكتب، نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع مئات الأحاديث في هذه المجالس. يعني هذا صحيح البخاري بالمكرر زهاء 8000 حديث، هذه الآلاف نسمعها بلا مشقة بلا مشقة. والسلف كانوا يتحملون ويتحملون، كل ذلك في ذات الله عز وجل، كل ذلك في جنب الله عز وجل، ولذلك أحيى الله ذكرهم وبارك لهم في علمهم. أسأل الله أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. نعم تفضلوا شيخنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تريد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
في نسخة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا لم يذكر رفعه.
والله ما أدري أنا انشغلت، ما أدري في أي باب نحن.
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. حدثنا سعيد بن تليد.
أيوة.
ثم قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم.
أنا عندي حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب، هذا هو
اللي بعده.
قال أخبرني جرير اللي بعده.
حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات.
هو نفس هذا الحديث بس كأنه يختلف عن اللي عندي. أنا الذي عندي هكذا، قال رحمه الله حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ذلك حدثنا سليمان، هذا هو.
نعم.
نعم. عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
عندنا في هامش هذه.
لا عندي في الأصل، وكذا في الهندية في الأصل.
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال باب تزويج المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال باب الأكفاء في الدين وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله أدعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل.
نعم يعني البخاري أورد هذا الحديث وعقد هذا الباب ليبين أن الكفاءة إنما تكون في الدين, إن الكفاءة في الزواج إنما هو في الدين لا في النسب. فلو كانت المرأة رفيعة النسب والزوج لم يكن كذلك النكاح صحيح. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي من أشراف العرب, زوجها من مولى, زوجها من أسامة, أسامة بن زيد كان مولى رضي الله عنه عن أبيه. وكذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد بن حارثة, وزينب رضي الله تعالى عنها من علية القوم حسبا ونسبا, وزيد بن حارثة مولى, كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد, فلما طلقها أكرمها الله بأن صارت أما للمؤمنين. وكذا هنا حين تزوج سالم وهو مولى لأبي حذيفة, وأبو حذيفة هو من علية القوم, أبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة, أبوه عتبة بن ربيعة الذي هلك كافرا يوم بدر هو أول من قتل, وقتل معه ابنه الوليد بن عتبة. الوليد هذا له بنت كانت عند عمها أبي حذيفة فزوجها ممن؟ من سالم, وسالم مولاه, وسالم كان عبدا مملوكا فأعتقه, إما كان عنده فأعتقه أو كان لجماعة من الأنصار فأعتقوه, والأقرب أنه كان له ولذلك يقال له سالم مولى أبي حذيفة. وكان أبو حذيفة رضي الله عنه تبناه في الجاهلية, تبناه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد, فكان يقال له سالم ابن أبي حذيفة. فلما قال الله أدعوهم لآبائهم صار يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما يقال لزيد زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه بنت أخيه الوليد بن عتبة وهي قرشية من علية القوم وهو مولى, ومع ذلك زوجه رضي الله عنه, زوجه من بنت أخيه. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود.
قال حدثنا كذلك كانت تحت المقداد بن الأسود وهي هاشمية قرشية، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاشمية من رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. وكانت تحت من؟ المقداد بن الأسود. فعلم في هذا أن الكفاءة إنما يكون في الدين، إنما يكون في الدين. فالمسلم يتزوج المسلمة سواء كانت مثله في النسب أو أعلى منه أو دونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فأرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا
أن ينكحوها
أحسن الله إليكم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. قال: باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس.
قالوا: شؤم المرأة في سوء خلقها في بذاءة لسانها، وشؤم الدار في ضيقها، وشؤم الفرس في عسر خلقها. فشؤم المرأة في بذاءة لسانها، فأحيانا الإنسان يتورط ورطة العمر، يتزوج امرأة يتورط بها، لا يستطيع فراقها، ما يستطيع يطلقها، ربما يخاف من أهلها، أو يكون بينهم أولاد فيخشى على أولاده، فتبقى عذاب عمره يعيش معها وهي بذيئة اللسان، تصبحه بمصيبة وتمسيه بمصيبة، وتسيء عشرته. يوجد هكذا؟ يوجد. ولذلك يعني من مصائب الدنيا أن يبتلى الإنسان بزوجة سوء، بامرأة سيئة. فإذا ابتلي الإنسان بامرأة سيئة بذيئة اللسان كان هذا شؤم عمره، أخلف الله عليه وأحسن الله عزاءه، يبقى طول عمره في مصيبة، لأن هذه السليقة المليقة طويلة اللسان تؤذيه بلسانها، ربما تسبه، ربما تفحش له في القول، وربما. وأما من سعادة الدنيا أن يكرم الله الرجل بامرأة صالحة إن نظر إليها أسرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا من سعادة الدنيا، أن يكرم الإنسان بزوجة صالحة طائعة له، تطيع الله وتطيع رسوله، ملتزمة ذات خلق، وطائعة لزوجها، تغض بصرها على زوجها. هذه سعادة الدنيا إذا أكرمك الله بهذه الزوجة. وأما إذا ابتليت بامرأة سيئة فهذا شؤم حياتك، لأن طول عمرك وانت معها في نكد وكدر عيش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أرى البرمة. فقيل: لحم تصدق على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية.
نعم.
قال: باب.
نعم، مضى معنا هذا، شرحناه سابقا. نعم.
قال: باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. قال علي بن الحسين عليهم السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم. قال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر قال حدثنا شعبة وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت جابر بن زيد فذكر مثله.
نعم، لأن ثويبة، وثويبة هذه جارية أبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ذلك لأن حمزة ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ولد قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فكانت أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة، وأرضعت أبا سلمة رضي الله تعالى عنه، وأرضعت أبا سلمة. فهؤلاء الثلاثة إخوة من الرضاعة: النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأبو سلمة رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة إخوة من الرضاعة. ولذلك قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني زينب بنت أم سلمة، لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي.
لست لك بمخلية، يعني لست لي لوحدي، هناك من يشاركني. لو كنت خاليا لي وحدي، ليس لك زوجة غيري، لما أحببت أن تتزوج علي، لما أحببت أن تتزوج علي. لكن لست لك بمخلية، يعني لست أنا وحيدة عندك، فبما أن لي ضرائر فأولى الناس أن تكون تشاركني في خير أختي، فتزوج أختي. فبين لها أنه لا يجوز له ذلك، لأن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين، فنهى أن يجمع الرجل بين أختين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ بنت أبي سلمة. قال: بنت أمي سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبته، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
قالوا: لما هلك أبو لهب مات على الكفر والعياذ بالله، رآه بعض أهله في المنام، قال: كيف حالك؟ قال: في شر حيبة، يعني في شر حال، في النار والعياذ بالله، كما قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال: في شر حيبة، يعني في شر حال، إلا أني سقيت في هذه، وأشار إلى نقرة إبهامه، إلى نقرة إبهامه، يعني موضع قطرة مما سقيت في هذه. لما؟ قال: لأني أعتقت ثويبة حين بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ثويبة وهي جارية أبي لهب مسرعة فرحة، فدخلت على أبي لهب وقالت: قد ولد لأخيك عبد الله غلام، ففرح وأعتقها، أعتقها لأنها بشرته. فهنا يقول البخاري رحمه الله، يقول بأنه رؤية في المنام بعد أن هلك على الكفر، رآه بعض أهله فقالوا: كيف أنت بعد الموت؟ قال: في شر حيبة، في شر حال، نعوذ بالله من الكفر، إلا أني، قال، سقيت في هذه، قالوا: في نقرة إبهامه، قال: لعتاقتي ثويبة، يعني حين بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فسقي. طبعا هذا رؤية منامية لا تبنى عليها أحكام، رؤية منامية لا تبنى عليها أحكام ولا يلزم بهذا، فإن رؤية المنام لا يقطع به شيء ولا تبنى عليه أحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة الرضاعة من المجاعة. قال: باب لبن الفحل.
من المجاعة، يعني في وقت الحولين، لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر، الباقي حولين، فالرضاعة التي تحرم في الحولين، أما ما كان بعد الحولين فإن هذه الرضاعة لا تحرم، فإن هذه الرضاعة لا تحرم. وقد مضى معنا الخلاف في مقدار اللبن الذي يحرم، فقلنا ذهب أهل العلم في هذا الباب إلى مذهبين: المذهب الأول أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضاعات مشبعات، واستدلوا بحديث عائشة التي سيريده المصنف رحمه الله تعالى، أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخن إلى 5 مشبعات يحرمن، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن. فقالوا: إذن لا تحرم الرضاعة إن كانت مرة أو مرتين حتى تكون 5 رضعات. وهذا قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، قالوا: الرضع والرضعتين والثلاثة لا تحرم، والأربعة حتى تكون 5 رضعات. وذهب مالك أبو حنيفة رحمهم الله أن الرضعة الواحدة تحرم. قالوا: ذلك لأن الله عز وجل ما قيد الرضاعة بعدد، فإذا أطلق الحكم في الشرع فإن الحكم يقضى به من مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فلو حج الإنسان مرة امتثل. وهنا الله عز وجل يقول: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فقالوا: الرضعة الواحدة تحرم. قالوا: ولو كان العدد مطلوبا لنص الله عليه في القرآن أو في أو في السنة؟ قالوا وليس ثم نص لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأصل أن الرضعة الواحدة تحرم، وهذا أقرب القولين للصواب إن شاء الله. لما؟ لأنه لا دليل على الخمس، لا دليل على الخمس. الحديث صحيح لكنه منسوخ، لكنه منسوخ، ودلالة النسخ فيه، ودلالة النسخ فيه. كيف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن، وهذا غير موجود. المصحف بين أيدينا ولا نجد بين دفتي المصحف آية تقول خمس رضعات مشبعات تحرم، وعائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه الآية تقرأ، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه الآية ما تقرأ، لأنها لو كانت تقرأ لكتبها عثمان في المصاحف، فبما أنه ما كتبها معناها نسخت. والأصل في النسخ أن الآية إذا نسخت الحكم منسوخ مع الآية إلا بدليل، كآية الرجم، آية الرجم نسخت وبقي الحكم بدليل إجماع الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رجم والصحابة رجموا، وحديث عمر الذي مضى معنا: إياكم أن تضلوا عن آية الرجم، فإنا قرأناها وكتبناها، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في المصحف لكتبتها بيدي، يقول مضى معنا هذا في الصحيح. فإذا نسخت التلاوة وبقي الحكم بقي ما يدل عليه، وهنا لم يبق شيء يدل عليه، فلا يقال أنها كآية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، لأنه لا دليل على هذا. والأصل أن الآية إذا نسخت ماذا؟ نسخ الحكم إلا بدليل ولا دليل. فيبقى الأصل أن الرضعة الواحدة تحرم، والأدلة على هذا متضافرة كثيرة في الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله عز وجل حين قال: حرمت عليكم أمهاتكم، قال ماذا قال؟ قالوا: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وما ذكر عددا. قالوا: أخواتكم من الرضاعة، وما ذكر عددا في الرضاعة. فيبقى أن الرضعة تحرم. ثم سيورد البخاري قصة الآن بعد قليل، لما جاءت المرأة السوداء وقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت، قال: كذبت، ما أعلم أنك أرضعتني. ثم ركب من مكة، هذا بعد الفتح، إلى المدينة، فقال: يا رسول الله هي كاذبة. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف وقد قيل لا خير لك فيها، دعها عنك. ما قال له: ارجع فاسألها هل أرضعتك خمسا، مع أن الرضاعة كان في الجاهلية قبل الإسلام، هذا رجل كبير، يعني الأمر وقع في الجاهلية. ما قال: ارجع فاسألها هل أرضعتك خمسا، فإن أرضعتك خمسا هل أرضعت المرأة خمسا، ترك الاستفصال، ترك الاستفصال. وهنا قبل قليل لما قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وما يدرى هل ثويبة أرضعت خمسا خمسا أو أقل أو أكثر، ما يدرى. وهل أرضعت حمزة خمسا، قال: فإنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لما عرضت عليه ابنة حمزة قبل قليل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، وما سأل هل ثويبة أرضعت هؤلاء الثلاثة، يعني أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وكل واحد خمسة خمسة، ما في شيء يدل على هذا. وهنا ما قال له: ارجع واسأل المرأة السوداء هل أرضعتك خمسا وأرضعت المرأة خمسا. فيبقى ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمة الله عليه هو الأصل. وأما التقييد بخمس يحتاج إلى دليل. الحديث صحيح لكنه منسوخ، ودلالة النسخ في الحديث، في الحديث، لأنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن، والأصل أننا لا نجد هذا في القرآن، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهن مما لا يقرأن في القرآن، لاتفاق الصحابة أن يكتبوا ما هو ثابت قرآنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت نسخه فإنه لا يكتب، كما مضى معنا في حديث عمر قالوا: إنا لندع من قراءة أبي، فإن أبي يقول: لا أترك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. قال: باب شهادة
حتى المتعة. هنا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أن أم القعيس أرضعتك خمسا أو أقل أو أكثر، ما استفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظه. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوبا.
يعني هكذا قال: دعها عنك، يعني اتركها عنك. جاء من مكة تزوج هذه المرأة، وما جاء من مكة إلا بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام. فلما تزوجها جاءت هذه المرأة السوداء قالت: تزوجت فلانة قد أرضعتكما، أرضعتك أنت ومن تزوجت. قال: ما أعلم أنك أرضعتني وما أخبرتني وما أخبرت أحدا، يعني ما في ثم شهود، هي الوحيدة المدعية، ما فيش أحد يشهد لها. فركب من مكة إلى المدينة فدخل المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت فجاءت امرأة سوداء وقالت، فأعرض عنه بوجهه فدار حتى جاءه من تلقاء وجهه. قال: يا رسول الله هي كاذبة. أشح عنه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتركها. فجاءه من الطرف الثاني قال: يا رسول الله هي كاذبة. قال: كيف وقد قيل؟ دعها عنك. فطلقها فنكحت زوجا غيره. نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنتيه وأخته
وابنته
أحسن الله إليكم، كأمه وابنته وأخته.
نعم.
وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.
نعم، هذا لما مات علي رضي الله تعالى عنه، جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكانت تحته بنت علي. وعلي من هو؟ عمه علي بن أبي طالب، وهذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فعلي عمه شقيق أبيه، وجعفر هو الطيار رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب. وأمه، أم عبد الله بن جعفر، من هي؟ زوجة علي، أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هي زوجة علي، كانت عند جعفر بن أبي طالب، فأولدها جملة من الأولاد، منهم عبد الله بن جعفر وهو صحابي صغير، ومحمد بن جعفر وهو صحابي صغير، ولدا في أرض الحبشة. فلما استشهد يوم مؤتة رضي الله عنه تزوجها أبو بكر، فأولدها محمد بن أبي بكر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي رضي الله عنه. ف علي هو عم عبد الله بن جعفر وزوج أمه، وعبد الله بن جعفر هو ابن أخي علي وزوج ابنته، فلما استشهد علي رضي الله عنه ذهب جعفر عبد الله بن جعفر وتزوج امرأة عمه، امرأة عمه يعني الثانية، يعني هو كان عنده أم عبد الله بن جعفر، وأم البنت مثلا لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الله يقول: وأمهات نسائكم، ونساء أخريات، لأن عليا رضي الله عنه لما استشهد كانت تحته 24 سرية، كانت تحته 24 حرائر و20 سرية، اللهم بارك. فعبد الله بن جعفر ماذا فعل؟ تزوج بامرأة عمه، وهو في نفس الوقت والد زوجته، فجمع بين بنت علي وامرأة علي، ولا بأس في هذا. لما؟ لأن زوجة أبي زوجتك ليست محرما لك إن لم تكن أمها، أمها هي المحرم، أما طبيعة أمها ما هي محرم لك. يعني لو تزوجت امرأة ووالد زوجتك عنده امرأتان فأكثر، أم البنت محرم، لأن الله يقول أمهات نسائكم. بقية نساء هذا الأب ليست محارم لك، فإن مات أو طلق جاز لك أن تتزوج منهن كما فعل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فجمع بين بنت علي وامرأة علي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بين الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
الحسن بن الحسن بن علي هو الحسن المثنى، يلقب بالحسن المثنى لأن اسمه حسن وأبوه اسمه الحسن. أبوه الحسن بن علي رضي الله عنهما صحابي صغير سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، يسمى الحسن أو يلقب بالحسن السبط لأنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه الحسن يسمى الحسن المثنى، وابنه الحسن يسمى الحسن المثلث، يعني الحسن رقم ثلاثة، الحسن بن الحسن بن الحسن. فالحسن بن الحسن جمع بين ابنتي عم في ليلة، يعني تزوج امرأتين في ليلة بنتي عم. نعم.
السلام الله عليكم. قال: وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله
يعني
تعالى.
ليس حرام، لكن كرهه لما يحصل من قطيعة الرحم، لما يحصل إذا تزوجت بين ابنتي عمك ربما أدى ذلك إلى قطيعة الرحم. أحيانا تجد بعض الناس يتزوج بنت عمه ويتزوج بنت عمه، يعني عنده عمين يأخذ بنت هذا وبنت هذا، فربما هذا أدى إلى القطيعة لأن الزوجتين بنات عم والمرأة تغار. ولذلك في الشرائع السابقة كان الله أحل أن يجمع الرجل بين الأختين، ولذلك يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، لكن في شريعتنا حرم الله الجمع بين الأختين، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في الشرائع السابقة. في هذه الشريعة حرم الله الجمع بين الأختين، لما؟ لما يحصل من القطيعة، لو جمع الإنسان بين الأختين لأدى ذلك إلى قطيعة الرحم لأن الأختين ستتهاجران. أما إذا كانت غريبات عن بعضهن والضرة تكره الضرة لا بأس أن يتقاطعن، بل فرق تسد، يعني إذا تزوجت اثنتين لا تجمع بينهما حتى يصفو عقلك وذهنك، فهمت؟ وإلا اجتمعنا عليك، فخلي واحدة في المشرق وواحدة في المغرب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عكرمة عن ابن عباس لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. قال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه عن ابن عباس. ويروى عن
أو من ابن عباس،
أحسن الله إليكم، أبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. نعم. رضي الله عنهما. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي لا تحرم، وهذا مرسل.
نعم، هذا خلاف بين الفقهاء، فعند الحنابلة رحمة الله عليهم عندنا أن الحرام يحرم كما يحرم الحلال، فالحلال يحرم الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وإذا تزوج الرجل امرأة حرمت عليه أمه، وإذا دخل بها حرمت عليه، نعم، إذا دخل بها حرمت عليه أمه، وإذا عقد عليها حرمت عليه، إذا عقد عليها حرمت عليه الأم، وإذا دخل حرمت البنت. فقالوا: ما يحرم في الحلال، يعني بالنكاح، يحرم في الحرام أيضا. هكذا عندنا، يعني معشر الحنابلة رحمة الله عليهم، أن الرجل إذا تزوج حرمت عليه الأم، كذلك إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وحرمت عليه ابنتها، حرمت عليه أمها وحرمت عليه ابنتها، يعني إذا زنى الرجل بامرأة يحرم عليه كما يحرم لو وطئها بنكاح، لو وطئها بنكاح حرمت عليه الأم وحرمت عليه البنت وحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها وبين عمتها وخالتها، قالوا كذلك الحرام يحرم ما يحرم الحلال، الحلال هو النكاح. فقالوا إذا زنى بامرأة لا يجوز له أن يتزوج بأمها ولا ببنتها، لا بأمها ولا ببنتها. والقول الثاني للفقهاء قالوا الحرام لا يحرم الحلال، وكذلك كما مر معنا لو فعل ما فعله قوم لوط بصبي تحرم عليه أمه، تحرم عليه أمه، وإذا كبر هذا الصبي وتزوج وأنجب حرمت عليه ابنته. قالوا ما يحرمه النكاح يحرمه الحرام كذلك. القول الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله أن الحرام لا يحرم الحلال، فلو زنى بأخت امرأته ما حرمت عليه أخته. على القول الأول لو زنى بأخت امرأته حرمت عليه زوجته، يعني لو أن إنسانا زنى بأخت امرأته حرمت عليه زوجته، وكذا إن زنى بأم امرأته حرمت عليه زوجته. إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه زوجته، وإذا زنى ببنت امرأته بربيبته حرمت عليه زوجته. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن. وكذلك حلائل
في الهندية: ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وبهذا اللفظ مضى معنا في الهامش. طيب.
وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا
كيف هذا لما قال عن الحسن إن ابني هذا سيد، لما أخذه كما في حديث أبي بكرة ورقى المنبر فقال إن ابني هذا سيد، فقال لابن بنته ابنا، سماه ابنا له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركتني فيك أختي. قال:
عندي شريكني. عندك شريكتني؟
أحسن الله إليكم، شركني شركني.
طيب جميل. نعم، وكذلك
فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة.
في الهندية: بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قيل كان اسمها درة فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، والله أعلم. نعم.
قال: ابنة أم سلمة. قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
نعم.
قال: باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم. لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سفيان. قال: بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود
أو
خالتها.
نعم، وكذلك. نعم.
وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال باب الشغار: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. قال باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خالة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن، قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدته عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: يزيد بعضهم على بعض. قال باب نكاح المحرم: حدثنا مالك بن اسماعيل قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال انبانا ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول: اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلامة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
أبو عبد الله يعني البخاري بينه، يعني ثبت نسخه عن علي وعن طائفة من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أباح نكاح المتعة ثم حرمه إلى يوم القيامة فهو حرام. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت بوقت، فهذا كان في أول الأمر مباحا ثم حرمه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة. وممن روى تحريم المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. نعم.
السلام الله عليكم. قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوأتاه. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله، ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. قال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيبت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، وقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم وكل شيء صنته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعيد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحا بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الكتاب أجله تنقضي العدة.
نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاكم خير.